شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في خلاصات نافعة عن بعض مضامن كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. اليوم عن منزلة الورع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الورع. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: وثيابك فطهر. قال قتادة: ومجاهد نفسك فطهر من الذنب. فكنا عن النفس بالثوب، وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري. والمحققين من أهل التفسير قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غدرة أتقنع. والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادر والفاجر: دنس الثياب. وقال أبي بن كعب: لا تلبسها على الغدر والظلم والإثم، ولكن ألبسها وأنت بر طاهر. وقال الضحاك: عملك فأصلح. وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهر. وقال الحسن والقرضي: وخلقك فحسن. وقال ابن شيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاووس: وثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب طهرة لها. والقول الأول أصح الأقوال. ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق، لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن. ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بإزالتها والبعد عنها. والمقصود أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته، كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله، ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها، حتى إن ثوب البر لا يعرف من ثوب الفاجر. قال ابن القيم: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعنى من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرياسة أشد منه في الذهب منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرئاسة. وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين، ورع في الظاهر وورع في الباطن. فورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله، وورع الباطن هو أن لا تدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. وقال سهل: الحلال هو الذي لا ينسى الله فيه، منه الذي لا ينسى الله فيه. وسأل الحسن، يعني الحسن البصري، غلاما فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه. وقال أبو هريرة: جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فوائد الورع. قال صاحب المنازل شيخ الإسلام الهروي: الورع توقن مستقصي على حذر وتحرز على تعظيم. شرح ابن القيم هذه العبارة، قال: يعني الهروي أن يتوقع الحرام والشبه وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي، لأن التوقي والحذر متقاربان، إلا أن التوقي فعل الجوارح والحذر فعل القلب. فقد يتوقع العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف، ولكن لأمور أخرى من إظهار نزاهة وعزة وتصوف أو اعتراض آخر، كتوقي الذين لا يؤمنون بميعاد ولا جنة ولا نار، وما يتقونه من الفواحش والدناءة تصونا عنها ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها وطلبا للمحمدة ونحو ذلك. وقوله: وتحرج على تعظيم، يعني أن الباعث على الورع من المحارم والشبه إما حذر حلول الوعيد، وإما تعظيم الرب جل جلاله وإجلال له. فالورع عن المعصية إما تخوفا أو تعظيما. واكتفي بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب، لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه، وإلا فلو خلا القلب من تعظيمه لم تسترجم محبته ترك مخالفته، كمحبة الإنسان ولده، فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة. والورع عموما يبعث على تجنب القبائح لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. فهذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح: إحداها صون النفس، وهو حفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويجري بها عند الله عز وجل وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ووضعها في أعلى المحال وزاحم بها أهل العزائم والكمالات، ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وحل زمامها وأرخاه ودساها ولم يصنها عن قبيح، فأقل ما في تجنب القبائح صون النفس. وأما توفير الحسنات فمن وجهين: أحدهما توفير زمانه على اكتساب الحسنات، فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعداً لتحصيلها. والثاني توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات وحبوطها. وأما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود، فإن العبد كما جاء في الحديث إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد فأذنب نكتت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب وتطفي نوره، والإيمان هو نور القلب، والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا، فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفئ نور القلب. وقد أخبر الله عز وجل أن كسب القلوب سبب النيران الذي يعلوها، وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا، فقال الله تعالى: والله أركسهم بما كسبوا. وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذه على عباده سبب لتقسية القلب، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ودعنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فجعل ذنب النقض موجبا لهذه الآثار من تقسية القلب واللعنة وتحريف الكلم ونسيان العلم. فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة المرض وضعفه. وهذه الأمور الثلاثة وهي صون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان هي أرفع من باعث العامة على الورع، لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها وتأهيلها للوصول إلى ربها، فهو يصونها عما يشينها عنده ويحجبها عنه، ويصون حسناته عما يسقطها ويضعفها، لأنه يسير بها إلى ربه ويطلب بها رضاه، ويصون إيمانه بربه من حبه له وتوحيده ومعرفته به. قال ابن القيم رحمه الله: عنوان رجال المراتب العالية. ويرتقي الورع بصاحبه حتى يؤدي به إلى حفظ الحدود عندما لا بأس به، وإبقاء على الصيانة والتقوى، وتخلصا عن اقتحام الحدود. فمن صعد إلى هذه الدرجة من الورع يترك كثيرا مما لا بأس به من المباح، إبقاء على صيانته وخوفا عليها أن يتكدر صفوها ويطفئ نورها، فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها. قال ابن القيم: قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة أو نحو هذا من الكلام. فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام. فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام. والفرق بين صاحب الورع العام وصاحب هذا أن ذلك يسعى في تحصيل الصيانة، وهذا يسعى في حفظ صفوها أن يتكدر ونورها أن يطفأ ويذهب. وأما التخلص عن اقتحام الحدود، فالحدود هي النهايات، وهي مقاطع الحلال والحرام، فحيث ينقطع وينتهي فذلك حده، فمتى اقتحمه وقع في المعصية. وقد نهى الله تعالى عن تعدي حدوده وقربانه، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال، حيث نهى عن قربانها، فالحدود هناك أوائل الحرام. يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحت لكم ولا تقربوا ما حرمت عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذا وتعدي هذه وهو اقتحام الحدود. قال ابن القيم: الثمرات الطيبة للورع. واعلم أن الخوف يثمر الورع، والاستعانة وقصر الأمل وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد، والمعرفة تثمر المحبة، والخوف والرجاء، والقناعة تثمر الرضا، والذكر يثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل، ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة، والورع يثمر الزهد أيضا، والتوبة تثمر المحبة أيضا، ودوام الذكر يثمرها، والرضا يثمر الشكر، والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات، والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه، والعفة تثمر الخلق، والفكر يثمر العزيمة، والمراقبة تثمر عمارة الوقت، وحفظ الأيام والحياء، والخشية والإنابة وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب، وعزه ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله عز وجل، واستكثار ما منه واستقلال ما منه من الطاعات، ومحو أثر الدعوة من القلب واللسان، وصحة البصيرة تثمر اليقين. وملاك ذلك كله أمران: أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك. فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى، آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش ولا فيها آفة من آفات سير الطريق، وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها، والله المستعان.
هذا وبالله التوفيق، وإلى خلاصة قادمة إن شاء الله تعالى عن هذا الكتاب القيم ليكون دافعا لنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.